الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره واهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: خيرت بريرة على زوجها حين عتقت. متفق عليه في حديث طويل. ولمسلم عنها رضي الله تعالى عنها أن زوجها كان عبدا، وفي رواية عنها كان حرا، والأول أثبت. وصح عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عند البخاري أنه كان عبدا. كنا تكلمنا في الدرس الماضي في مسألة الكفاءة، وأن الكفاءة المعتبرة هي الكفاءة في الدين، وأن النبي صلى الله عليه وسلم حث الأولياء أن يزوجوا مولياتهم من أصحاب الدين، وحث من يرغب في الزواج أن يسأل عن ذات الدين وأن يفضل ذات الدين. وقد عقد الحافظ ابن حجر رحمه الله بابا في الكفاءة، وذكر فيه في بداية هذا الباب حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه أن العرب بعضهم أكفاء بعض، والموالي بعضهم أكفاء بعض إلا حائكا وحجاما. وبين إن هذا الحديث لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأن رواياته كلها غير ثابتة عنه صلى الله عليه وسلم. ثم أتبع هذا الحديث بحديث فاطمة بنت قيس رضي الله تعالى عنها، وهي أخت الضحاك بن قيس، وكانت من قريش، من أنفسهم، من العرب، أن النبي صلى الله عليه وسلم بالرغم من أنه قد خطبها معاوية بن أبي سفيان من بني عبد شمس من قريش، وخطبها أبو جهم، ومع ذلك فقد فضل لها رسول الله صلى الله عليه وسلم أسامة، وأسامة مولاه ابن مولاه وحبه ابن حبه صلى الله عليه وسلم. فلم يراعي النبي صلى الله عليه وسلم مسألة النسب في الكفاءة، وإنما اختار لها أسامة. وقد جاء في آخره رواية أخرى من هذا الحديث: فلما تزوجت أسامة جعل الله سبحانه وتعالى في زواجه خيرا كثيرا. هكذا قالت فاطمة بنت قيس. وكذلك أخرج بعد هذا حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم خاطب بني بياضة: يا بني بياضة، أنكحوا أبا هند وأنكحوا إليه، يعني زوجوه منكم وتزوجوا من هذا الأمر، أو هذا الطلب من النبي صلى الله عليه وسلم، مع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلم أن أبا هند كان مولا لبني بياضة، وأنه كان حجاما، وهو الذي حجم النبي صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك فلم يمنع هذا من أن يطلب منهم أن يزوجوه. فلو كان حديث الحديث الأول حديث ابن عمر صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لكان معارضا بهذا، وإنما ساق ابن حجر هذه الأحاديث ليرد على ما جاء في حديث ابن عمر من أنه لم يثبت ولم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر الشارع وقال: وإن فعل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يدل على أنهم ما كانوا يعتدون في الكفاءة إلا في الدين. فقد تزوج بلال بهالة بنت عوف أخت عبد الرحمن بن عوف، وعرض عمر رضي الله تعالى عنه ابنته حفصة على سلمان الفارسي. فقد قلنا في درس البارحة إنما عرضها عمر رضي الله تعالى عنه على سلمان لما يعلم من أمر سلمان ومن ديانة سلمان ومن طاعة سلمان ومن استقامة سلمان، ولهذا اعتبر الكفاءة إنما هي الدين. وإنما فعل عمر رضي الله تعالى عنه ذلك لأنه كان قد عرضها على عثمان رضي الله تعالى عنه، واعتذر عثمان من أن يتزوج حفصة لأنه سأله النبي صلى الله عليه وسلم عن شأنها، سأله عن حفصة وذكر حفصة عنده، فعلم عثمان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم يرغب في نكاحها وفي زواجها، لذلك اعتذر لعمر. وغضب عمر رضي الله تعالى عنه من فعل عثمان وشكاه إلى أبي بكر، وكان أبو بكر يعلم ما يعلمه عثمان، فلم يقل أبو بكر شيء. فلما لم يجد عمر رضي الله تعالى عنه جوابا مقنعا رفع أمره إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشكى عثمان عند رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف يعرض عمر ابنته على عثمان ويأبى عثمان ذلك. وإنما فعل عمر لمحبته لعثمان ولمعرفة مكانة عثمان ولدنو منزلة عثمان من نفسه، لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم له مطيبا خاطره: يتزوج عثمان خير من حفصة، ويتزوج حفصة خير من عثمان. ولما خطب النبي صلى الله عليه وسلم حفصة من عمر علم ذلك السر، وعرف أن عثمان رضي الله تعالى عنه إنما فعل ما فعل لمكانة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعلم أن الله سبحانه وتعالى أبدل حفصة بمن هو خير من عثمان، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يساويه أحد من البشر، ولذلك قر عين عمر رضي الله تعالى عنه في هذا الأمر. ثم بعد هذا انتقل إلى بيان موضوع آخر من مواضيع الكفاءة، وهو أن من الكفاءة المعتبرة في الشريعة الإسلامية الرق والحرية. من الكفاءة المعتبرة الرق والحرية، فالمرأة إذا تزوجت، إذا كانت جارية أما وزوجها سيدها من عبد، فإذا اعتقت فالحكم أنها تخير، إن شاءت بقيت وإن شاءت اختارت نفسها، واختيارها لنفسها بعد الحرية وإن كان الزواج قائما هذا حق من حقوقها. وإنما فعل ذلك لما أشار العلماء إلى الحكمة من أجل هذا، وهي أن الجارية لما كان سيدها يملكها، يملك نفسها ومنافعها، فله أن يجبرها على الزواج، وربما أجبرها على زواج من عبد هي لا ترغب فيه، خصوصا وأن الناس كانوا في ذلك الزمان إنما يزوجون الجواري من العبيد رغبة في استكثار الرقيق عندهم. لهذا فهي بعد أن تعتق، بعد أن تعتق وتصبح حرة، فإنها لو بقيت تحت زوجها لا تكون مكافئة لها ولا يكون مكافئا لها، وعندئذ تتفاوت الكفاءة. لهذا خير الإسلام المرأة لذلك. أما بالنسبة للرجل فالإسلام لم يسمح، وتعاليم القرآن لم تأذن للرجل الحر أن يتزوج من المرأة المملوكة إلا إذا كان غير قادر على الزواج من الحرة، إلا إذا كان غير قادر وغير صابر ويجد عنة في عدم الزواج فرخص له في أن يتزوج بالجارية. لكن إذا كان قادرا على الزواج من الحرة فليس له أن يتزوج جارية. وأما ما جاء عن الشارع من ترخيصه في التسري في أن يتسرى الرجل أمته جاريته، إنما كان الغرض من هذا تطلع الشارع إلى الحرية، تطلع الشارع إلى الحرية، لأن السيد إذا تسرى هذه الأمة تزوجها، إذا تسراها وطئها وربما حملت منه، فهي بمجرد أن تحمل منه وأن تلد منه تصبح أم ولد، وأم الولد لها أحكام خاصة، فهي لا تباع ولا توهب، وإنما تبقى في بيت سيدها. نعم ما دام سيدها على قيد الحياة ولم يعتقها هي جارية، لا يقسم لها ولا تعتبر متزوجة، لكنها ما دام سيدها قد تسراها فتبقى في ظل بيته. فإذا مات السيد عتقت بمجرد موته، عتقت على أولادها، لأن الولد لا يملك أمه، ولأنه لما كان الولد له نصيب في أمه من الميراث بمجرد موت السيد تعتق هذه الأم الجارية أم الولد وتصبح حرة. لهذا حث الشارع على أمر التسري، وقد جرت عادة العرب وعادة الناس، وأن مما تعوده الناس من الكرم ومن علو الهمة والشان أنه إذا استبدع الجارية وتسراها يصعب عليه أن يبيعها، فهو لا يبيعها ما دام قد تسراها وخصها لنفسه، لذلك يفضل أن يعتقها إكراما لها، خصوصا إذا كانت حملت من أو إذا كانت جارية مطيعة تعنى بشأنه وتخدمه وتريحه، فإنه غالبا ما يكافئها بالحرية. لهذا كان أمر التسري يختلف عن أمر إيه؟ عن أمر الزواج من الجارية. نعم هي تعتق بمجرد ما يموت السيد تصبح حرة، لأن كما قلت هذه الجارية ما دامت قد أنجبت ولدا الولد حر. نحن عندنا متى يتحقق شروط الإرث، متى تتحقق أو شروط الإرث ما هي؟ أولها أن يتحقق من موت الإيه؟ المورث، فبمجرد موت المورث ينتقل المال إلى الورثة، وفيهم هذا الولد، والولد له في كل جزء من أموال أبيه، فيكون له جزء من إيه؟ من رقبة أمه، والولد لا يملك أبويه. في الشريعة الإسلامية أن الولد لا يملك أبويه، ولذلك تصبح حرة، حكم الشارع بعتقها وبحريتها. فإن أفسد هذا الولد على أخوانه من غير هذه الأم، لأنها إذا عتقت ربما كانت أكثر المال أو ربما كانت كل المال، ففي هذه الحالة للأولاد إخوانه أن يرجعوا عليه بنصيبهم وبحقهم. أما إذا كان ثمة مال كثير فيقسم باقي قيمة هذه الأم من ميراثه. واضح؟ ما سمع؟
ما معنى يرجع عليهم نصيب؟
نفرض أننا حصرنا تركة الأب بخمسة آلاف، منها قيمة الجارية هذه التي عتقت 3000 وقد خلف 3 أولاد. فالأب الولد لما كان يملك ثلث قيمة أمه اعتقنا عليه الباقي، وعلى إخوانه إذا لم يتنازلوا أن يرجعوا إليه أو يرجعوا عليه فيدفع لكل واحد منهم نصيبه من قيمة الأم، لأن الولد لا يملك الأم. إذا تسرى بها وهي أما تبقى أما، وإن عتق تزوجها وهي أما تبقى أما، لأنه هو لا يملك رقبتها إذا تزوجها، وإنما الذي يملك رقبتها سيدها.
الشارع هنا هل هو دعا إلى تحرير العبيد؟
ها؟
الشارع
نعم
أو الإسلام عندما جهل دعا إلى تحرير العبيد، أما عالج شيء وجده واقع وأراد أن يقومه فقط ويجعله وسائل للتحرير؟
لا، أولا الشارع أو الشريعة الإسلامية لما جاءت أقرت الناس على ما هم عليه، يعني أقرت الملكية التي كانت موجودة حتى وإن كانت أصل هذه الملكية غير ملكية شرعية، لكنها سعت إلى تحرير الرقيق، لأننا نحن نعرف أنه ما دام الجهاد قائما في سبيل الله فثمت رقيق، لأننا إذا قاتلنا العدو وانتصرنا عليه فإن لنا الذراري والنساء يكونون عبيدا لمن قاتل في سبيل الله. ومع ذلك حث الشارع على الحرية، ونلاحظ أنه كثير من الأعمال إذا فعلها الإنسان يطلب الشارع منه أن يعتق، فإذا حلف يمينا وأراد أن يحنث يكفر عن يمينه بالعتق، الظهار يعتق فيه، لو قتل خطأ يعتق فيه، هذه كفارات واجبة. وأما ما رخص فيه الشارع فقد جاءت الأحاديث الكثيرة في الحث على عتق الرقاق، وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن من أعتق رقبة يعني كانت مملوكة فله بكل عضو منها أن يعتق الله أعضاءه من النار، ولا شك أن في هذا فضل عظيم. والشارع كثيرا ما يتطلع إلى الحرية، فلأدنى سبب يجعل الإنسان يصبح حرا، ولذلك جاء عنه صلى الله عليه وسلم قال 3 جدهن جد وهزلهن جد، ما هو النكاح والطلاق والعتق. لو كان لك عبد وأنت تريد أن تداعبه وقلت له أنت حر يصبح حرا، ولا تقول إني كنت أمزح أو داعبه أو أن كلامي هزل، لا، الشارع لا يقبل في هذا الباب الهزل، لأنه يتطلع إلى الحرية. وهكذا قال إذا تسرى الرجل الأمى فأنجبت حملت منه يوقف سريان العبودية فيها، فمنعه من بيعها، قال هذه المرأة ما لك أن تبيعها وتبقى عندك في البيت، فإن اعتقتها فقد نلت أجرها، وإن لم تعتقها فهي بمجرد موتك تعتق. كذلك نلاحظ أن الشارع ما سمح للإنسان أن يتصرف في ماله بعد الموت بمثل ما سمح في مسألة العتق، فقد أجاز التدبير، أجاز التدبير، والتدبير معناه أن يعلق الإنسان
حرية العبد على موته، يقول له أنت بمجرد موتي تصبح حرا، فهذا أيضا من الأمور التي أجازها الشارع. ولذلك نجد تطلع الشارع إلى الحرية كثير، وجاء في أشياء كثيرة لم ترد في غيره من الشرائع.
أسر بها ولم تحكم ومات،
هي جارية لو تسرى بها ولم تحمل وباعها جائز، نعم، لأنه إنما منعه من البيع إذا أصبحت أم ولد. هنا ذكر لنا حديث بريرة، وهذا أيضا مما يتطلع الشارع فيه للحرية، فإنه قال إذا تزوج الجاء العبد الأمة ثم اعتقت الأمة، لها أن تختار أن تقول أنا ما أريد أن أبقى تحت هذا الزوج، والشارع والحاكم يلفذ لها طلبها. لماذا؟ لأنه يريد أن يشعرها بحريتها، ولأن الكفاءة غير قائمة بين الحر والعبد. قال وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت خيرت بريرة على زوجها حين عتقت، يعني لما كان من قصة بريرة، وقد مر معنا أكثر من مرة ذكر هذه القصة، وهي أن بريرة كانت جارية لجماعة من الأنصار، وكانت امرأة تعمل وتكيد وتشتغل، ولذلك أيضا من أساليب تطلع الشارع للحرية أن العبد إذا كان قادرا على العمل وإذا كان قادرا على الكسب فينبغي لسيده أن يكاتبه، والمكاتبة معناه أن يطلب من العبد أن يشتري نفسه، أن يشتري نفسه بأن يدفع مالا على أقساط، يدفع مالا على أقساط ينجم عليه القيمة، يقول له افتدي نفسك في خلال سنة، ادفع لي في كل شهر كذا، وأنت بعد سنة تكون حرا. هذا نوع أيضا من أنواع التي تدفع وتعين على الحرية، وهي التي تسمى بالمكاتبة. ولذلك بريرة طلبت من أهلها أن تكاتبهم، طلبت من مواليها أن يكاتبوها، فلما كاتبوها جاءت تستعين عائشة رضي الله تعالى عنها أن تساعدها لكي تسدد قيمتها. فقالت عائشة وهي تعلم ما أعد الله سبحانه وتعالى لمن عتق ولمن أخرج ولمن أكسب إنسانا حريته، قالت لها ما فيش داعي للمساعدة، إن شئت اسألي جماعتك واسألي قومي، إن أرادوا عددتها لهم، يعني أعطيتهم القيمة، لكن يكون الولاء لي، يكون ولاؤك لي، لأن المكاتب إذا كاتب جماعته وأعتق يكون ولاءه لهم. فلما ذهبت وأخبرتهم بذلك قالوا لا، تدفع لنا القيمة ويكون الولاء لنا. الولاء هو نوع من الارتباط ومن العلاقة، مثل النسب. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم الولاء لحمة كلحمة النسب، يعني ارتباط وتعلق، ويكون هذا الإنسان مرتبطا في بعض الأحكام بمواليه من حيث التوارث ومن حيث العقل والدية وأشياء كثيرة، يكون هو أولى أو هم أولى به من غيرهم، هذا معنى الولاء. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما قالت له عائشة إن آل بريرة قلت لهم كذا وأرسلت بريرة وقلت لها إن شاء أعد لهم واشترط الولاء لهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم وهو يعلم ما أثر الحرية على نفس الجارية قال لها أدفعي ادفعي لهم واشترطي لهم الولاء حتى لو اشترطتي لا يكون لهم الولاء، لأن الولاء لحمة كلحمة النسب، فكما أن الإنسان لا ينسلخ من أيه؟ من أهله ومن قبيلته ومن ذريته ومن نسبه، فكذلك الولاء لا ينسلخ ممن أعتق. قال ادفعي لهم واشترطي، فلما دفعت لهم وشرطت لهم الولاء خطب النبي صلى الله عليه وسلم خطبة وقال ما بال أقوام يشترطون شروطا ليست في كتاب الله، كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، شرط الله أحق. ثم قال وإنما الولاء لمن أعتق، إنما الولاء لمن أعتق، فحصر الولاية وجعل الولاء خاص بمن يعتق لا بمن يربي ولا بمن يبيع، وإنما هو بمن يعتق. فأعتقت بريرة وأصبحت مولاة لعائشة رضي الله تعالى عنها. أولا هذه الصفة من حيث النسبة، فيقال بريرة كذا تنتسب إلى آل عائشة بعد الحرية، يعني هذه نسبة الولاء، كما جاء مثلا نقول نافع مولى ابن عمر، فيرتبط هذا الانتساب بمن أعتق. الأمر الثاني لو هذه الجارية أو العبد توفي ولم يخلف ذرية وله مال، يعني هذا المعتق بعد أن أعتق أصبح له مال وتوفي ولم يترك مالا ولم يترك ذرية ولم يترك ورثة من جهة النسب، فإن الذي يرثه هم من هم معتقوه، والمعتق يرث بالتعصيب، كما عرفنا أن من أسباب الميراث ثلاثة، منها إيه؟ النسأ الولاء وهو العتق. نعم.
ولو كان عليه دين كذلك،
إن كان عليه دين فإن الذي يدفع دينه هم مواليه، ولو صارت عليه دية فإن الذي يدفع عنه الدية هم مواليه، فنشعر أن هناك ارتباطا جعله الشارع بين المعتق والمعتق. واضح؟ قال فلما اعتقت اعتقتها عائشة بريرة كانت متزوجة بعبد اسمه مغيث، فسألها النبي وخيرها قال أنت الآن اعتقتي، إن شئت تبقي تحت زوجك وإن شئت يفسخ نكاحك منه، فاختارت نفسها، اختارت نفسها وقالت أنا ما دام شعرت بالحرية لا أريد أن أبقى تحت العبد. فلما اختارت نفسها عظم أمرها على مغيث، وحرص مغيث أن يردها إليه، وكلم فيها كثير وتوسط الناس وامتنعت، وممن توسط في هذا الأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما كلمها في أمر مغيث قالت يا رسول الله أشافع أم آمر، يعني تريد أن أرجع إليه بأمرك ولا أنت يعني من باب الشفاعة؟ قال بل شافع. قالت إذا لا أريد، وكانت سنة، وكانت سنة أن من عتقت تحت عبد فلها أن تختار نفسها. ويذكر كما سيمر أن مغيثا كان يطوف في سكك المدينة ويبكي على بريرة، وكان الناس يشفقون من أمري أو يشفقون على مغيث، لكن هذا حكم الله وهذا ما اختارته، ولذلك ليس لأحد أن يمنعها وأن يجبرها. ولهذا قال خيرت بريرة على زوجها حين عتقت، والحديث متفق عليه. فدل ذلك على أن الحرية والرق ليست متكافئة، وأنه لا كفاءة بين الحر والعبد، حتى وإن كان الزواج قد تم من قبله فلها أن تفسخ. بخلاف حتى لو كان له أولاد منها، وبريرة كان لها كان مغيث له أولاد منها، ومع ذلك اختارت نفسها على إيه؟ على مغيث. قال ولمسلم عنها، يعني عن عائشة رضي الله تعالى عنها، أن زوجها كان عبدا ولذلك خيرت. وفي رواية عنها كان حرا، وهذه الرواية مرجوحة ردها العلماء. قال والأول أثبت، لأن الإمام البخاري صرح بذلك. قال وصح عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه عند البخاري أنه كان عبدا ولهذا خيرت. فلو كان حرا لا تختار، ليس لها الخيار، لأن الكفاءة قائمة، وإنما خيرت لعدم الكفاءة عندما كان إيه؟ كان الزوج عبدا. وهذا هو رأي الجمهور، وإن كان قد ذهب بعض الفقهاء إلى أن الجارية إذا عتقت تخير حتى وإن كان الزوج حرا، لكن الظاهر والله أعلم أن التخيير إنما يكون إذا كان الزوج عبدا لعدم قيام الكفاءة بعد الحرية. يقول عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت خيرت بريرة على زوجها حين عتقت، متفق عليه. في حديث طويل ولمسلم عنها أن زوجها كان عبدا، وفي رواية عنها كان حرا، والأول أثبت لأنه جزم البخاري أنه كان عبدا، ولذا قال يعني الإمام البخاري قال ذلك على سبيل التعليق، وصح عن ابن عباس عند البخاري أنه كان عبدا. البخاري أخرج هذا على سبيل التعليق، قال وصح عن ابن عباس أنه كان عبدا. قال ورواه علماء المدينة، وإذا روى علماء المدينة شيئا ورأوه فهو أصح، لأنهم إنما ينقلون عن آبائهم عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. قال أخرجه أبو داود من حديث ابن عباس، قال صح عن ابن عباس ورواه علماء المدينة، قال بلفظ ورواه، قال فهو صح وأخرجه أبو داود من حديث ابن عباس بلفظ، إن زوج بريرة كان عبدا أسود يسمى مغيثا، فخيرها النبي صلى الله عليه وسلم وأمرها أن تعتد، يعني لما اختارت نفسها طلب منها أن تعتد حتى إذا ما خلصت عدتها لها أن تتزوج بعد ذلك بغيره إن شاء. وفي رواية البخاري عن ابن عباس ذاك مغيث عبد بني فلان، يعني زوج بريرة. وفي أخرى عند البخاري كان زوج بريرة عبدا أسود يقال له مغيث. قال الدارقطني لم تختلف الرواية عن عروة عن عائشة أنه كان عبدا. وكذا قال جعفر بن محمد عن أبيه عن عائشة، قال النووي يؤيد قول من قال كان عبدا قول عائشة كان عبدا، فأخبرت وهي صاحبة القصة، يعني عائشة قالت كان عبدا فأخبرت بكذا وكذا وهي صاحبة القصة، فهذا يؤكد أيضا أن مغيثا كان عبدا. ويؤيد قول من قال كان عبدا قول عائشة كان عبدا، فأخبرت عائشة بذلك وهي صاحبة القصة، يعني فأخبرت عائشة بأن مغيثا كان إيه؟ كان عبدا، بأنه كان عبدا. فصح رجحان كونه عبدا قوة وكثرة وحفظا، وكل هذه مرجحات ترجح قول من قال إنه كان عبد على قول من قال إنه كان حرا. والحديث دليل على ثبوت الخيار للمعتقة بعد عتقها في زوجها إذا كان عبدا، وهو إجماع. واختلف إذا كان حرا فقيل لا يثبت لها الخيار، وهو قول الجمهور. قالوا لأن العلة في ثبوت الخيار إن كان إذا كان عبدا هو عدم المكافأة من العبد للحرة في كثير من الأحكام، فإذا اعتقد ثبت لها الخيار من البقاء في عصمته أو المفارقة، لأن في وقت العقد عليها لم تكن من أهل الاختيار، لأن سيدها له أن يجبرها وأن يزوجها شاءت أم أبت. وذهبت الهادوية والشعبي اللي هو عامر بن شراحيل من علماء التابعين وآخرون إلى أنه يثبت لها الخيار وإن كان حرا، أخذوا بعموم ثبوت الخيار ولم ينظروا إلى حال الزوج، فإنه لم يكن حرا عندما اعتقد، ولأنهم اعتبروا أن هذا من حق المرأة. وقد استدل أو استقوى هذا القول ابن القيم، يقول إن هذه المرأة لما زوجت بالعبد أو لما زوجت مطلقا سواء بعبد أو بحر ما كانت تملك نفسها ولا تملك بضعها ولا تملك أن تمتنع لأنها كانت جارية، فلما ملكت نفسها أصبح من حقها أن تختار، ولذلك تخير، فإن رضيت بزوجها بقيت معه سواء كان عبدا أو حرا، وإن لم ترض به يفسخ النكاح سواء كان عبدا أو كان إيه أو كان حرا. فهم إنما نظروا للسبب والعلة التي عليكم السلام ورحمة الله التي من أجلها أعطيت الحرية، أنها عند العقد لم تكن ذات إيه ذات حق في الاختيار، ولهذا أعطيت هذا الحق بعد العقد. وأما القائلون بالتفريق بين الحر والعبد فقالوا نعم إنها لم تكن لها الحق، وعندما زوجت بعبد كانت الكفاءة قائمة، فلما عتقت أصبحت إيه الكفاءة منعدمة، لذلك أعطيت حق الاختيار. رأي الجمهور أنها إذا عتقت تحت عبد تخير، أما إذا عتقت تحت حر فليس لها الخيار. يقول وذهبت الهادوية والشعبي وآخرون إلى أنه يثبت لها الخيار وإن كان حرا، واحتجوا بأنه قد ورد في رواية أن زوج بريرة كان حرا، وقد عرفنا أن هذه الرواية مرجوحة ورد إيه لكنها مرجوحة، لأن البخاري رجح رواية الإيه العبد على رواية قال وعندكم إيه ورده الأولون، الها عليها نقطتين كأنها وردة الأولين، ها الأولون ها وردة الأولين ورده الأولون بأنها رواية مرجوعة لا يعمل بها. قالوا ولأنها عند تزويجها يعني هذا الدليل الثاني، لأنها عند تزويجها لم يكن لها اختيار، فإن سيدها يزوجها وإن كرهت، فإذا اعتقد تجدد لها حال لم يكن قبل ذلك، ولهذا أعطيت الخيار. والجمهور قالوا إن هذا الحال يتجدد بالنسبة لمن كانت تحت عبد، أما من كانت تحت حر فالأصل عدم المكافأة، وأن الزوج هو الذي كان إيه؟ يعني كان مهضوما في هذا الأمر، فلما اعتقد أصبحت الكفاءة متساوية، وما دامت قد تساوت الكفاءة فكذلك. وهذه مثلها مثل البنت الصغيرة، احنا قلنا ان المرأة الصغيرة التي لم تبلغ، المرأة اذا لم تبلغ لأبيها أن يجبرها على الزواج، أليس كذلك؟ فإن أجبرها على الزواج وزوجها لم يقل أحد من العلماء بأنها إذا بلغت لها الخيار، ما قال أحد من العلماء بذلك. فإذا كان هذا الأمر قد ثبت في الحرة فهو إيه؟ في الأمة من باب أولى، لأن سيدها بمذابة أبيها له أن يجبرها، وما دام هذا الحق له يوم أن كانت جارية فهذا الحق ليس لها أن تغيره بعد الحرية إذا كان الكفاءة كانت الكفاءة قائمة. وتلك حقها كان لأبيها. نحن ما سألنا عن الصداق.
يعني هو لكن الأمر مثلا
السيد
يزوجها.
إيه. هذا إن شاء يأخذه وإن شاء أعطاه لها. والأصل أن الصداقة لمين؟ لها، لكن لما كانت هي وما تملك لسيدها فعندئذ سيدها يملك الصداق لملك رقبتها لا لأنه زوجها. قال ابن القيم في تخييرها ثلاثة مآخذ، يعني ثلاثة أسباب، وذكر مآخذين وضعفهما، ثم ذكر الثالث وهو أرجحهما وهو أرجحها، وتحقيقه أن السيد عقد عليها بحكم الملك حيث كان مالكا لرقبتها ومنافعها، والعتق يقتضي تمليك الرقبة والمنافع للمعتق، وهذا مقصود العتق وحكمته. فإذا ملكت رقبتها ملكت إيش عندكم؟ كل الروايات بعضها
بضعها،
هكذا الصحيح، ملكت بضعها. نعم. فإذا ملكت رقبتها ملكت بضعها ومنافعها، ومن جملتها منافع البضع، وما دامت قد ملكت منافع البضع إذا فلها الخيار، هكذا يريد أن يقول شيخ الإسلام ابن القيم. يقول فلا يملك عليها إلا باختيارها، فخيرها الشارع بين الأمرين البقاء تحت الزوج أو الفسخ منه. وقد جاء في بعض طرق حديث بريرة ملكت نفسك فاختاري. قلت القائل هنا الأمير الصنعاني، وكأنه يرجح رأي من يرى أنها تخير وإن كانت تحت حر. قلت وهو تعليق الحكم، وإيش يعني يترتب على قوله وهو تعليق الحكم؟ ها؟ كأنه يريد أن يقول إن النبي لما قال لها ملكت نفسك فاختاري فقد جعل العلة في الاختيار هو إيه؟ هو ملك النفس. وكأنه يريد أن يقول ويذكرنا بالقاعدة الأصولية المشهورة، وتعليق الحكم بوصف يشعر بأنه هو الإيه؟ هو العلة. تعليق الحكم بوصف يشعر بعليته، فكأن الحكمة من الاختيار هو تمليكها نفسها، وما دامت قد ملكت نفسها فلها أن تختار سواء كان الزوج حرا أو كان الزوج إيه؟ عبدا. قال قلت وهو تعليق، وهو من تعليق الحكم، وهو الاختيار على ملكها لنفسها، فهو إشارة إلى علة التخيير، وهذا يقتضي ثبوت الخيار وإن كانت تحت حر. وهل يقع الفسخ بلفظ الاختيار؟ يعني إن قالت أختار نفسي هل يعتبر ذلك فسخ، أو أنه لا بد من أن تقول أو أن تأتي بصيغة للفسخ أو أن تأتي بصيغة أو أن يأتي بصيغة الطلاق؟ قال لا، بمجرد لفظة الاختيار، لأنها قالت إذن أختار نفسي فاختارت نفسها وفسخ الطلاق، ولذلك وفسخ النكاح، ولذلك أمرها النبي صلى الله عليه وسلم بأن إيه؟ بأن تعتد. قيل نعم، كما يدل له قوله في الحديث خيرت. وقيل لابد من لفظ الفسخ. ثم إذا اختارت نفسها لم يكن للزوج الرجعة عليها، وإنما يراجعها بعقد جديد إن رضيت به، لأن هذا النوع من الفسخ لا رجعة فيه، فهو ليس طلاقا رجعيا، وإنما هو طلاقا بائن مثل الخلع. نعم، قول ابن القيم
هذا معناه حتى لو بيعت من شخص إلى شخص واحد متزوجة ما أتقها الذي اشتراها تبقى بدون تخليل،
ما لها اختيار. وأصل البيع والبيع والشراء لا أثر له في الزواج، لا أثر له في زواجها، وإنما الذي له أثر في زواجها هو الحرية والرق. يقول وإذا عدت نعم إن رضيت به ولا يزال لها الخيار بعد علمها ما لم يطأها، لأنه إذا مكنته نفسها فكأنها وافقت على إيه؟ على بقائها معه. قال لما أخرجه أحمد عنه صلى الله عليه وسلم إذا عتقت الأمى فهي بالخيار ما لم يطأها، إن تشاء فارقته وإن وطئها فلا خيار لها. وأخرج ها؟ نعم بعد العيد
هذا لقد
ما سمع
يعني قبل ما تخلق وطأها هو حر
لا لا ليس سيدها، يعني المرأة الجارية المتزوجة بعبد طبعا ما دامت هي زوجته فهو يأتيها ويطأها، لكن إذا طرأ عليها الحرية اعتقها سيدها مع العتق تخير، إن شاءت أن تبقى وإن شاءت أن تطلب من سيدها أن يفارقها من زوجها وأن يخلي سبيلها. فإن علمت بحريتها ومكنت نفسها من زوجها فأنها تقول إنني اخترت زوجي على إيه وليس ولا أريد غيره، فبعد أن تمكن نفسها منه ليس لها أن تختار نفسها بعد العتق والعلم. أما إذا عتقت ولم تعلم ومكنت نفسها فهي على إيه على الأمر الأول أنها جارية، لكن إذا عتقت وعلمت ثم بعد العلم مكنت نفسها فعندئذ تمكينها نفسها مشعر بأنها اختارته على نفسها.
حتى لو ما تكلم
ها؟
حتى لو ما تكلم حتى لو ما خير
أصلا هذا حقها، بمجرد ما تعتق أصبح هذا من حقوقها، أنها تقول أنا ما أريد هذا الزوج. قال إن كانت تجهل الحكم فهذا أمر آخر، لكن إن كانت تعلم الحكم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما عتقت بريرة علمها بالحكم وقال لها إيه ملكت نفسك فاختاري إن شئتي أن تبقي مع زوجك وإن شئتي أن إيه أن تفارقيه، وينبغي لسيدها أن يخبرها بذلك. قال وأخرجه الدارقطني بلفظ إن وطئك فلا خيار لك، وأخرجه أبو داود بلفظ إن قاربك فلا خيار لك، فدل على أن الوطأ مانع من الخيار، وإليه ذهب الحنابلة. قال واعلم أن هذا الحديث جليل. أي حديث؟ حديث بريرة. وقد ألف فيه بعض العلماء كتابا واستنبط منه كما يقول هنا، قد ذكره العلماء في مواضع من كتبهم، ذكروه في كتاب الزكاة. لماذا؟ لأن عائشة أرادت أن تعطي بريرة من الزكاة، فيجوز أن يعطى المكاتب من إيه؟ من الزكاة. قال ذكروه في كتاب الزكاة وفي العتق وفي البيع، البيع بالشروط وفي النكاح في مسألة التخيير وذكره البخاري في البيع. وأطال المصنف في عدة ما استخرج منه من الفوائد حتى بلغت 122 فائدة، 122 فائدة. فنذكر نعم في الفتح، فنذكر ما له تعلق بالباب الذي نحن بصدده. يقول منها جواز بيع أحد الزوجين الرقيقين دون الآخر، لأنه لا ارتباط، العقد الذي بينهما لا يلزم منه أن يرتبط. فلو كان إنسان عنده عبد وجارية وباع العبد أو باع الجارية ولم يبع العبد فذلك له، يعني لا يلزم العقد أن يبيعهما معا أو أن يبقيهما معا. وأن بيع الأم المزوجة لا يكون طلاقا، لأنه إنما هو بيع ولاء فقط. وأن عتقها لا يكون طلاقا ولا فسخا، وإنما الطلاق والفسخ يكون إيه؟ بعد الاختيار. يعني عتقها يعطيها هذا الحق، لكن العتق ليس هو الطلاق، يعني لا تطلق بمجرد العتق، ولا يفسخ النكاح بمجرد العتق، وإنما يفسخ بعد الإيه؟ بعد الاختيار. وأن للرقيق أن يسعى في فكاك رقبته من الرق، لأن بريرة كاتبت مواليها. وأن الكفاءة معتبرة في الحرية، لأنها بعد أن عتقت خيرها النبي صلى الله عليه وسلم. هذا على رأي الجمهور، وليس هو على رأي ابن القيم وما أيد به الصنعاني، ولذلك تعقبه الصنعاني بقوله قلت، متعقبا على هذه الفائدة الأخيرة أن العلة ليست هي الكفاءة، وإنما العلة هي ملك الإيه؟ ملك النفس. قلت قد أشار الحديث إلى سبب تخييرها وهو ملكها نفسها كما عرفت، فلا يتم هذا. وأن اعتبارها يسقط برضاها، اعتبار الكفاءة، اعتبار الحرية يسقط الكفاءة، عدم الكفاءة برضاها، فدل ذلك على أن ليست هي العلة. قال وأن اعتبارها يعني الكفاءة أو الحرية يسقط برضا المرأة التي لا ولي لها. ومما ذكر في قصة بريرة أن زوجها كان يتبعها في سكك المدينة يتحدر دمه لفرط يتحدر دمعه لفرط محبته لها، فيؤخذ منه أن الحب يذهب الحياء، لفرط محبته لها. قالوا فيؤخذ منه أن الحب يذهب الحياء، وأنه يعذر من كان كذلك إذا كان بغير اختيار منه، فيعذر أهل المحبة بالله إذا حصل لهم الوجد عند سماع ما يفهمون من. يقول هذا كلام قاله بعض الفقهاء واستنبطوه من هذا الحديث، وقالوا يعني إذا بدأ من الإنسان ما ينافي الحياة لكن ليس له في ذلك دخل مثل ما يشعر أو ما يجده بعض الناس عند السماع أو عند الذكر ما يجدونه من الوجد، الوجد يعني من الطرب ومن الرقص، هذا معنى الوجد. ها؟ وأسمان هو يقصدهم، يعني يقول إن بعض الصوفية يعني يقولون إن هذا ممكن يستنبط من الحديث، يعني الله لا يؤاخذهم على ما يجدونه من الرقص والطرب عند الإيه؟ عند الذكر، لأن هذا ليس بأيديهم. واستدلوا بفعل مغيث الذي كان يتحدر دمعه وجدا على إيه؟ على بريرة. يقول ويقول إن الحب يذهب الحياء وأنه يعذر من كان كذلك إذا كان بغير اختيار منه، فيعذر أهل المحبة في الله إذا حصل لهم الوجد عند سماع ما يفهمون منه. عندكم إيه؟
الإشارة الأحكام.
الإشارة ولا لإشارة؟
الإشارة.
منه الإشارة. يعني في ألف. الإشارة إلى أحوالهم حيث يغتفر منهم ما لا يحصل عن اختيار كالرقص ونحوه. قلت لا، هو أورده لكي يكر عليه وينكره. قال قلت لا يخفى أن زوج بريرة بكى من فراق محبه، فمحب الله يبكي شوقا إلى لقائه وخوفا من سخطه، كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يبكي عند سماع القرآن، وكذلك أصحابه ومن تبعهم بإحسان. وأما الرقص والتصفيق فشأن أهل الفسق والخلاعة، لا شأن من يحب الله ويخشاه. فأعجب لهذا المأخذ الذي أخذوه من الحديث، وذكره المصنف في الفتح ثم سرد فيه غير ما ذكرناه، كأنه يقول إن الحافظ يقر من يقول أو أنه قد يوافق على مثل هذا، وأبلغ فوائده إلى العدد الذي وصفناه. وفي بعضها خفاء وتكلف لا يليق بمثل كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال: وعن الضحاك بن فيروز الديلمي عن أبيه رضي الله تعالى عنه قال: قلت يا رسول الله إني أسلمت وتحتي أختان، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: طلق أيتهما شئت. رواه أحمد والأربعة إلا النسائي، وصححه ابن حبان والدارقطني والبيهقي وأعله البخاري. ما كان جائز، وإنما كان أهل الجاهلية يفعلونه، بل كان عندهم ما هو أكثر من هذا، يتزوج الرجل بزوجة أبيه، يتزوج بزوجة أبيه، بل كانوا يفاخرون بهذا، يقولون إذا توفي الأب كان يعدون المرأة زوجات الأب من ضمن المتاع الذي يوزع من ضمن الميراث، فكان إذا دخل الولد الكبير أخذ رداءه وألقاه على زوجة أبيه فتكون له، يصطفيها لنفسه ويتزوجها. ولذلك قال الله تعالى: ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف. وقال تعالى: وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف. فدل ذلك على أن هذا كان من شأنهم وكان من عادتهم، إلا أن الإسلام منعه. قال: وعن الضحاك يقول تابعي معروف روى عن أبيه، وأبوه فيروز بفتح الفاء وسكون المثنات التحتية وضم الراء وسكون الواو وآخره زاي، هو أبو عبد الله الديلمي، ويقال الحميري لنزوله حمير. حمير قبيلة في اليمن، معنى لنزوله على إيه؟ على قبيلة حمير، وهو من أبناء فارس، أصله فارس، ولذلك نسب إلى إيه؟ إلى الديلم، فقيل الديلمي. من فرس صنعاء، الذين دخلوا صنعاء متى؟ أيام لما كان اليهود لما نزلوا إلى اليمن وحكموا في تلك الأيام، وصار بينهم وبين الفرس، فناصر الفرس أحد ملوك اليمن وأرسلوا جماعة أو أرسلوا قوما أو عددا كبيرا من الجنود إلى اليمن، وبقوا في ذلك، فكان من هؤلاء أو من نسل هؤلاء فيروز الدين. الديلمي.
لا
من يدعي